أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا بتوفيق الله جل وعلا حول آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد مر معنا في الأيام الماضية دروس عديدة حول دلالة هذه الآية المباركة على التوحيد والإخلاص لله جل وعلا من وجوه عديدة مستفادة من هذه الآية المباركة. وفي هذه الليلة والليالي القادمة ندخل بعون الله تبارك وتعالى حول ذكر بعض الفوائد التي هي من هدايات هذه الآية المباركة ومما تدل عليه من فوائد عظيمة ودلالات مباركة حول أمور الإيمان والتوحيد والاعتقاد عموما، إلى غير ذلك من الفوائد التي ستأتي بتيسير الله عز وجل وتوفيقه. واليوم لنا وقفة بإذن الله جل وعلا حول دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالغيب، حول دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالغيب الذي يقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أصل الإيمان، أصل الإيمان الإيمان بالغيب. والله جل وعلا امتدح المؤمنين، امتدح عباده والمتقين بإيمانهم بالغيب، بل إن أول صفة ذكرت لهم في القرآن الكريم هي الإيمان بالغيب، مما يدل على أهمية هذا الأصل العظيم ومكانته الرفيعة في دين الله تبارك وتعالى. وذلك في قوله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذه أول صفة نعتوا بها وذكرت لهم أنهم يؤمنون بالغيب. ثم ذكر عقب ذلك بقليل ما يترتب على هذا الإيمان وتوابعه من حصول الفلاح في الدنيا والآخرة. قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح المراد به حيازة الخير في الدنيا والآخرة. وبهذا يعلم أن حيازة العبد للخير في دنياه وأخرى وتحصيله للسعادة وسلامته من الشرور إنما يكون بالإيمان، وأصل الإيمان وأساسه الإيمان بالغيب، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. والمراد بالغيب هنا أي ما غاب عن الناس مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، هذا هو المراد بالغيب. المراد بالغيب ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، لأن الأمور على قسمين: غيب وشهادة. والله عز وجل وصف نفسه كما في غير آية بأنه عالم الغيب والشهادة، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والمراد بالغيب أي ما غاب عن الناس، والمراد بالشهادة أي ما يشهدونه وما هو واقع تحت حواسهم، إما باللمس أو بالنظر أو بالشم أو بالسمع. فكل ما يقع تحت حواس الإنسان يسمى شهادة، وما لا يقع تحت حواسه يسمى غيبا. ولهذا قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة باعتبار الناس، أما الرب جل وعلا فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، وليس في حقه سبحانه وتعالى ما هو غيب، بل الكل في حقه شهادة، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه خافية. فقوله عالم الغيب والشهادة أي باعتبار حال الناس مع هذه الأمور، وأنها على قسمين، قسم غيب وقسم شهادة، والغيب ما لا يقع تحت حواسهم، وهو مصدر للفعل غاب، الغيب مصدر للفعل غاب، وهو ما احتجب واختفى واستتر ولم يكن ظاهرا أصبح مغيبا، هذا هو الغيب. فالأمور إما غيب وإما شهادة، وأصل الإيمان وأساسه الذي عليه يبنى الإيمان بالغيب. ما معنى هذا؟ أي أن تؤمن بكل ما غاب عنك، يعني بكل ما لم يقع تحت حواسك مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، لأنهم لا ينطقون عن الهوى ولا يخبرون إلا بالحق والصدق، ولا يخبرون بخلاف ذلك. فأساس الإيمان هو الإيمان بالغيب، بل إن الإيمان بالغيب هو الميزة التي تميز المسلم عن غيره. فغير المسلم يتردد أو يتوقف أو يمتنع أو يحجم عن الإيمان بالأمور الغائبة عن حواسه، وبعضهم يقول لا نحن لا نؤمن إلا بما نشاهد، أو لا نؤمن إلا بما نحس، أو لا نؤمن إلا بما نرى. أما أشياء مغيبة وأشياء لا نراها ولا تقع تحت حواسنا فلا نؤمن بها، وهذا شأن الكفرة وشأن الملاحدة وشأن الزنادقة وأهل الضلال بعامة، هذه طريقتهم في التفكير وفي الإيمان. أما المؤمن من أخص صفاته ومن أبرز ميزاته أنه يؤمن بالغيب، أنه يؤمن بالغيب، أي يؤمن بكل ما غاب عنه مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا الذي هو وصف عظيم للمؤمن، ألا وهو إيمانه بالغيب، أمره ليس بالهين. واسمعوا هذا القسم البار من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: والله الذي لا إله إلا هو ما آمن أحد بمثل إيمان بغيب، والذي لا إله إلا هو ما آمن أحد بمثل إيمان بغيب. ثم قرأ الآية: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وتأمل هنا لما ذكر عز وجل هداية القرآن للمتقين، ذكر أخص صفاتهم وأبرز نعوتهم والسبب في خيريتهم وفلاحهم وسعادتهم أنهم يؤمنون بالغيب، أنهم يؤمنون بالغيب، يعني لا يتوقف إيمانهم على ما يشاهد وعلى ما يحس وعلى ما يرى وعلى ما يسمع وعلى ما يلمس، لا يتوقف إيمانهم على ذلك، بل يؤمنون بالغيب، أي بالأمور المغيبة عنهم التي جاء الخبر الصادق عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءهم الخبر الصادق الذي هو في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنهم يؤمنون به إيمانا جازما بدون تردد وبدون شك وبدون ارتياب، كما قال الله عز وجل في وصفهم بذلك في آية أخرى، قال: إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، إيمان جازم. يأتيهم الخبر عن الله ويأتيهم الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا يترددون، بل يتلقون الخبر بكل ارتياح وبكل طمأنينة وبكل ثقة، ما دام أنه جاء عن الله وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر أيضا تمليه على الإنسان فطرته السوية السليمة، المستقيمة التي لم تتغير ولم تتلوث ولم تتبدل، الفطرة السليمة تقتضي أن يتلقى الإنسان بالقبول كل ما جاء به الخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى. وإذا وثق الإنسان برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حق مرسل من ربه تبارك وتعالى، فلما يتردد، لما يتردد في قبول شيء من أخباره وشيء مما جاء به؟ فإذا وثق بالرسالة واطمأن إلى أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى فحقه أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يطاع بأن تصدق أخباره وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب الأمور التي ينهى عنها دون أن يقع في الإنسان شيء من التردد. وبهذا ندرك قيمة الإيمان بالغيب ومكانته من الدين الإسلامي، وأنه أساس يبنى عليه فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، وهو الذي أيضا يكسو حياته طمأنينة، هو الذي يكسو حياته طمأنينة فيما يأتيه من شرع حكيم ودين مبارك وهداية للصراط المستقيم، يتلقى ذلك كله بسكينة وبطمأنينة حتى لو كان من عوام الناس ومن أفرادهم ومن آحادهم. تأمل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعرابي من الأعراب من البادية، ليس عنده فقه أو علم أو دراية به، وإنما عنده أغنام وحوله جبال وفوق السماء وتحت أرض أودية، هذه حدود معلوماته. أعرابي يعيش في الصحراء ومعه أغنام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، وقال يا رسول الله، نعم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. الآن بيستثبت من الأمر ويستوثق من الخبر، يقول إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال صدق، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق، أي صدق رسولي بما أخبرك به، قال صدق. فقال الأعرابي من خلق السماء، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من خلق السماء، قال الله. قال من خلق الأرض، قال الله. قال من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله. هذه الآن حدود معلومات الرجل ومحيطه والمكان، لجبال وأرض وسماء، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، وفي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام الله. فقال له الأعرابي فبالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض الله أرسلك؟ يعني الرجل لا يتصور أن أحدا يستحضر أن الله هو الخالق للسماء وهو الخالق للأرض وهو الخالق للجبال ثم يكذب على الله ويقول الله أرسلني، ما يتصور أن أحد يصل به الموصل إلى هذا الأمر. ولهذا أتاه من هذه الحجة التي أقوى ما يكون، سأله أولا يريد أن يستحضر هذه المعاني الكبار، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، كل ذلك يقول الله عليه الصلاة والسلام، فحلفه بخالق هذه الأشياء، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. اطمأن الآن الرجل، اطمأن الرجل، لاحظ هذه الطمأنينة التي حصلت له، هي إيمانه بالغيب وثقته بأخبار هذا الصادق الذي وثق به أنه رسول مرسل من رب العالمين بعثه الله، والرسول مهمته إبلاغ أمر من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فالآن الرجل اطمأن وحصل عنده الإيمان هذا الذي هو الثقة والطمأنينة، والإيمان مشتق من الأمن، ولا يكون الإيمان إلا بأمن وطمأنينة وثقة. فلما حصلت هذه الطمأنينة في قلب الرجل بإيمانه بما يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أخبار وأوامر، بدأ يسأل، قال إن رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فبالذي أرسلك، الآن اطمئن أنه رسول، فبالذي أرسلك الله افترض علينا ذلك؟ قال نعم. ثم سأل عن الصيام وسأل عن بقية فرائض الإسلام. فالشاهد أن الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب هو الذي يكسو قلب المؤمن طمأنينة وارتياح وسكون وأمن وانشراح صدر لتلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، نواهي الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ارتياح وبكل طمأنينة وبدون أن يقع هناك شيء من التردد. فالإيمان بالغيب أصل للسعادة وأساس للفلاح في الدنيا والآخرة، وعليه يبنى إيمان العبد بكل ما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. وهنا نستمع إلى بعض النقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من علماء السلف رحمهم الله في معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. يقول أبو العالية رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب، قال: الذين آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا كله غيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذين يؤمنون بالغيب، أي بما جاء عنه، أي عن الله تبارك وتعالى. وقال قتادة رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب، قال: الذين آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة، وكل هذا غيب. وقال مجاهد: الذين يؤمنون بالغيب، قال: يؤمنون بالله. الذين يؤمنون بالغيب، قال: الذين يؤمنون بالله. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب، قال: بالقدر. الذين يؤمنون بالغيب، قال: بالقدر. هذه عدة أقوال عن السلف رحمهم الله منقولة في كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. ابن كثير رحمه الله لما ذكر جملة من هذه النقول ختمها بقوله: فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به، لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. هذه النقول المباركة عن أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في معنى قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب تبين لنا المراد بالغيب هنا في الآية، وأن الغيب ليس أمرا معينا أو أمرا واحدا يؤمن به المكلف، بل الإيمان بالغيب يشمل ويستوعب كل ما أخبرت به رسل الله مما غاب عنا، يعني مما هو ليس تحت حواسنا المعروفة. فكل ما غاب عنا مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه فإنه يسمى غيب. فمثلا الأخبار الماضية، الأخبار الماضية من بدء التاريخ، بل قبل وجود هذه البشرية وكتابة المقادير وما إلى ذلك من الأمور الماضية مما أخبرت به رسل الله، أيضا الأمور المستقبلة مما هو سيكون مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه بوحي من الله عز وجل، هذا أمر مغيب. أيضا عندما نقف على ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأوصاف كماله ونعوت جلاله وعظمته مما جاء في الكتاب والسنة، نجد أخبار كثيرة جدا في الكتاب والسنة عن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بالنسبة لنا غيب لم نرى، الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب لم نرى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهو غيب بالنسبة لنا لم نرى بالنسبة لنا، أما فيما يتعلق بوصفه فالله تبارك وتعالى شهيد ليس بغائب سبحانه وتعالى، فينبغي أن ينتبه لهذا. بالنسبة لنا نحن الله جل وعلا غيب لم نرى لكننا نؤمن به. ولهذا مر معنا قريبا في النقول عن السلف أن من الإيمان بالغيب الإيمان بالله والإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته، هذا من جملة الإيمان بالغيب. فتجد المسلم يعدد
بكل طمأنينة وبكل ارتياح يقول الله له سمع، الله له بصر، الله له يد، الله له قدم، الله استوى على العرش، الله ينزل إلى السماء الدنيا، الله يضحك، الله يرضى. من أين لك أن تتكلم بهذا الكلام لولا أنه جاء في الخبر الصادق؟ من أين لك أن تجسر وتتجاسر أن تقول في حق الله إنه متصف بكذا وكذا 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 لولا أنه يوجد خبر صادق تثق به وتطمئن إليه؟ وإلا ما يمكن أن تتكلم. ولهذا أحد السلف وعبد الله المبارك قال: أنا أكره الكلام في الصفة، يعني ابتداء هكذا من عند نفسي أصف الله، أنا أكره الابتداء، ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بذلك لما جسرنا. يعني لولا أن جاء في القرآن والسنة إخبار عن الله بأنه موصوف بكذا وأنه موصوف بكذا، ما يمكن أن نجسر من أنفسنا بأن نصف ربنا تبارك وتعالى لا بسلب ولا بإثبات إلا من خلال الخبر الصادق. لاحظ هنا أثر إيمان المسلم بالغيب بتلقي الأخبار الصادقة بالطمأنينة وبدون استيحاش. لماذا يستوحش بعض الناس من بعض الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؟ إلا لخلل في مسألة الإيمان بالغيب يا أخوان. لماذا يستوحش بعض الناس من الإيمان بالأوصاف الثابتة في الكتاب والسنة إلا من بعض الخلل في إيمانه بالغيب؟ جاء في مصنف عبد الرزاق وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر بعض أحاديث الصفات فارتعد أحد الحاضرين، أصابته رعدة يعني خوفا من هذا الأمر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء الذي في غير محله، وتضبط أيضا ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرق هؤلاء يعني بين أمور واضحة وثابتة، أخبار صادقة جاءت في الكتاب والسنة، لماذا الإنسان لا يتلقاها بالارتياح والطمأنينة والقبول؟ ولهذا إيمانك بالغيب يجعلك تتلقى كل خبر صادق، أي كل خبر جاء في الكتاب والسنة عن الله تبارك وتعالى تتلقاه بكل طمأنينة وبكل ارتياح. هذا أحد أمرين: إما شيء أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر العلماء في باب الأسماء والصفات ذكروا ثلاث مقدمات ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن كل من يتكلم في هذا الباب. ماذا قالوا؟ قالوا أن من يتكلم في باب الصفات لابد أن يستحضر أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم نرى، بالنسبة لنا غيب لم نرى، لم وليس لن، أن الله عز وجل غيب لنا، غيب بالنسبة لنا غيب لم نرى، وإلا سيمن الله عز وجل على أهل الإيمان بمنه وكرمه وسيرون يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. لكن الكلام على الآن في الدنيا، الله عز وجل غيب لم يره، لم يره أحد من أهل الإيمان، لم يره أحد من الناس. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا أحد أعلم بالله من الله. الأمر الثالث أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل في الحديث الصحيح: إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا. فإذا كان الله غيب لم نره، ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام، فلماذا يتردد المسلم؟ إذا جاءك الحديث الصحيح الثابت المتواتر الذي يقول فيه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ليش تتردد؟ لماذا تقف؟ لماذا تتردد؟ لماذا تقحم عقلك وتقول كيف ويمكن ولماذا؟ لا، أنت مؤمن بالغيب، وهذه أخبار مغيبة جاءتك عن طرق صادقة موثوقة، فلماذا تتردد؟ ولماذا تقحم عقلك القاصر وفكرك الضعيف في هذا الأمر؟ بعض الناس يقول: لا، كيف يمكن ينزل، وهذا أمر فيه كذا، ويبدأ يدخل عقله القاصر الضعيف في هذا الأمر المغيب. من أنت؟ من أنت حتى تدخل؟ قف عند حدك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا خبر يأتيك عن الله، وهذا خبر يأتيك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت مؤمن بالغيب، لماذا تتردد؟ الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ماذا قالوا؟ هل واحد منهم اعترض؟ وهل واحد منهم انتقد؟ وهل واحد منهم امتنع؟ ما وجد هذا أبدا. لكن في قرون متأخرة بدأت تأتي والعياذ بالله اعتراضات على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تتنافى مع إيمان المرء بالغيب. فإذا حضرت في ذهنك هذه القواعد العظيمة، أن الله غيب لم نره، وأنه لا أحد أعلم بالله من الله، وأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من خلق الله، فإن الأخبار التي تأتيك عن الله سبحانه وتعالى كلها يتلقاها قلبك بارتياح وبطمانينة وبكل ثقة وبكل قبول. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا جانب من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. انظر هذا الجانب في آية الكرسي. آية الكرسي فيها 5 أسماء حسنى وأكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وهذه كلها نؤمن بها، ونؤمن بكل الصفات التي جاءت عن الله تبارك وتعالى، ونتلقاها بكل ارتياح وبكل طمانينة وبدون أي تردد. لماذا؟ لأن هذا أمر من الإيمان بالغيب، وجاءنا فيه الخبر الصادق الذي لا مطعن في قوله ولا مطعن في كلامه، فنتلقى ذلك بكل إيمان وبكل ارتياح وبكل تسليم. الملائكة والجن وجميع الأمور الموجودة التي جاء الإخبار عنها في القرآن والسنة ولم تقع تحت حواسنا، ما رأيناها، أيضا نؤمن بها ونصدق بأنها موجودة كما أخبر الله وكما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظر في آية الكرسي قول الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. نحن نؤمن بأن السماوات كم عددها؟ 7 سماوات، لكن الذي نشاهده السماء الدنيا، الذي نشاهده السماء الدنيا، لكننا نؤمن جزما يقينا أنها 7 طباق، طبق فوق طبق، نؤمن يمينا، نؤمن إيمانا جازما ولا نشك بذلك. السماء الدنيا هذه التي تلينا ونشاهدها، ثم فوقها السماء، ثم فوقها السماء إلى السماء السابعة، 7 سماوات نؤمن بها ما رأيناها، لكننا نؤمن إيماننا بها جزء من الإيمان بالغيب. ثم قال: ما في السماوات. السماوات فيها أشياء جاء الإخبار عنها، ومما في السماء الملائكة، فنؤمن بالملائكة، نؤمن بهذا الخلق العجيب العظيم، نؤمن بهم وما رأيناهم، وهذا جزء من إيماننا بالغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. أطت يعني ثقلت، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. ولما رفع عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء ورأى البيت المعمور، قال لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. قال: كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخله 70,000 ملك. هذا الخلق ما رأيناه، وموجود في السماء، ومنهم من ينزل في مهام وكل بها إلى الأرض وما نراهم، ولكننا نؤمن بذلك ونصدق بذلك، وإيماننا بذلك جزء من الإيمان بالغيب. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما يرى هؤلاء الملائكة، ولا يرى وضعهم الأجنحة لطلبة العلم، لكن المؤمنون يؤمنون بذلك ويصدقون، لأن هذه أخبار صادقة، أخبار ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما في الأرض، الذي في الأرض منها ما نشاهد وهو على ظهرها، وفي بطن الأرض من العجائب والحكم والأسرار والخفايا ما الله عليم به سبحانه وتعالى، وقد يكتشف الناس بعض ذلك، وقد يخفى عليهم الكثير من ذلك، ولكن المسلم مؤمن بذلك، وإيمانه به جزء من إيمانه بالغيب. له ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل ملكا. تأمل الآن فيما يتعلق مما في الأرض، القبور وما أدراك ما القبور، والناس الذين فيها وأحوالهم وعجائب هذا الأمر. هذا أيضا من الإيمان بما في السماوات، من الإيمان بما في الأرض. والأرض جعلها الله عز وجل كفاتا أحياء وأمواتا، الأحياء يعيشون على ظهرها والأموات يدخلون في بطنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهذا أيضا من الإيمان بالغيب، إيمانك بما يحدث في القبور. المؤمن يؤمن بكل طمأنينة وبكل ثقة وبكل ارتياح لما يحدث في القبور من فتنة وعذاب ونعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ففي القبر أهوال وأحوال وأمور ما رأيناها وما شاهدناها، وجاء الإخبار في السنة عن أمور من أعجب ما يكون، يفتح له ويوسع له في قبره مد البصر، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. هذا المؤمن. الكافر يضرب بمرزبة من حديد. فأشياء تحدث في القبر وأمور تحصل، إيمان بها جزء من الإيمان بالغيب، جزء من الإيمان بالغيب. فهذا من دلالات وهدايات آية الكرسي إلى الإيمان بالغيب. أيضا من إيمانك بالغيب إيمانك بكل الأمور والأخبار والقصص السالفة التي وقعت ولم تشاهدها، قصص الأنبياء وقصص أعداء الأنبياء وقصص كثيرة جاء ذكرها في القرآن والسنة، أنت تؤمن بها لأنه جاءك عنها خبر صادق. وأيضا تؤمن بأمور مستقبلة ستقع، أشراط الساعة، أهوال يوم القيامة، إلى انقسام الناس إلى فريقين في الجنة أو في السعير، هذه كلها أمور تؤمن بها وهي جزء من الإيمان بالغيب. وإلى هذا الإشارة في قوله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فكل الأمور التي كانت والأمور التي ستكون وتقع أحاط بها علم الله سبحانه وتعالى، وما أوتينا من علمها إلا القليل. فيؤمن الإنسان بهذا الذي جاءه الخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في الأمور التي وقعت والأمور التي ستقع، يؤمن بها جزما يقينا، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: نحن نؤمن أن الساعة لا تقوم حتى تأتي قبلها علامات، الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة ونزول عيسى من السماء وخروج المهدي إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بذلك كله، إيماننا به من الإيمان بالغيب، وداخل تحت عموم قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أمور كائنة وأمور آتية أحاط بها علم الله سبحانه وتعالى، وجاء أخبار عنها أو عن بعضها في الكتاب والسنة. فكل ما جاء من هذا القبيل نؤمن به ولا نتردد. أيضا ما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية تفيدنا أن علمنا ضئيل جدا، وأن لم نؤتى من العلم إلا القليل. ولعلي ذكرت لكم ما جاء في صحيح البخاري في قصة موسى والخضر، عندما رحل موسى للخضر فكان على السفينة، كان موسى والخضر على السفينة، فجاء طائر صغير جدا وأخذ بمنقاره نقرة من الماء، من البحر الخضم الكبير، أخذ نقرة من الماء أو نقرتين. فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما مثل علمي وعلمك في علم الله، أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا الطائر من هذا البحر، إلا مثل ما نقص هذا الطائر من هذا البحر. مع أن موسى عليه السلام آتاه الله من لدنه علما، والخضر أيضا من الله عليه وآتاه من لدنه علما، وهذا مثل علمهما مع علم الله سبحانه وتعالى. فعلم الإنسان قليل جدا وضحل، ولهذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه. هل المراد علمه أي الله عز وجل الذي هو صفته فيدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، أو أن المراد من علمه أي المعلومة؟ فلان المفسرين سبق الإشارة إلى ذلك، واللفظ يحتمل ذلك، لأن المصدر إذا أطلق مضافا إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، ولهذا لأهل العلم قولان في هذا. وعلى أي فإن هذا فيه دلالة على أن علم الإنسان قليل، ومن هذا العلم القديم المغيبات التي أخبر عنها وأطلع على بعضها وطولب بالإيمان بها، فيتلقاها المؤمن بالقبول والطمأنينة والثقة والارتياح عدم التردد. من إيماننا بالغيب، من إيماننا بالغيب إيماننا بالكرسي الذي ورد ذكره في هذه الآية المباركة، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي ما رأيناه لكننا نؤمن به ونجزم يقينا بلا شك ولا ارتياب أن ثمة مخلوق لله سبحانه وتعالى واسع جدا، ومن سعته أنه وسع السماوات والأرض، نؤمن بذلك، نؤمن يقينا أن ثمة مخلوق لله سبحانه وتعالى واسع جدا اسمه الكرسي وسع السماوات والأرض من سعته، بل إن نسبة السماوات والأرض لهذا الكرسي كحلقة حديد ملقاة في صحراء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي سبق الإشارة إليه، قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. فالسماوات السبع والأراضون السبع مع ترامي أطرافهما واتساعهما نسبتهما إلى الكرسي كحلقة من حديد مقاتل في صحراء، أي نسبة تشكل هذه الحلقة مع الصحراء الواسعة؟ فالكرسي بهذه السعة ما رأينا، نؤمن به، نؤمن إيمانا جازما ولا نتردد، ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونؤمن بما هو أعظم من الكرسي وهو العرش المجيد الذي جاء ذكره في القرآن في 21 آية، أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في 21 آية في القرآن الكريم، وهو مخلوق واسع وكبير وعظيم ومجيد، بهذا وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى، ونسبة الكرسي إليه الذي وسع السماوات والأرض كحقة ملقاة في فلات، كما أخبر بذلك أيضا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نؤمن بالعرش، ونؤمن بكل صفات العرش الواردة في الكتاب والسنة، نؤمن بعظمته، نؤمن بكرمه العرش الكريم، نؤمن بمجده أي سعته، وهذه أوصاف العرش جاءت في القرآن، نؤمن بأن له قوائم كما جاء في الصحيحين، إذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، نؤمن بأن له حملة كما جاء ذلك في القرآن، وأن هناك ملائكة حافين من حوله، نؤمن بذلك كله ونصدق. لماذا؟ لأن عندنا أخبار صادقة موثوقة في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بذلك كله، ونؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وموجده، استوى على العرش سبحانه وتعالى، علي على خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه كما أخبر هو عن نفسه بذلك، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، تسأل به خبيرا، أخبرنا عن ذلك، أخبرنا عن نفسه بذلك سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بذلك. فلاحظ الأثر المبارك والأثر الواسع الذي يحدث إيمان المؤمن بالغيب من طمأنينة وسكون وثقة، وأيضا إقبال على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو السر الذي لأجله ذكر في أول صفات أهل الإيمان هذه الصفة، الإيمان بالغيب، لعل هذا هو السر الذي لأجله أن أول صفة ذكرت لأهل الإيمان صفة الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب أي أن نفوسهم مستعدة ومطمئنة ومتلقية بالقبول لكل ما يأتيهم من الأخبار الصادقة عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. مع هذا البيان والإيضاح المستفاد من هذه الآية المباركة آية الكرسي ومن عموم آيات القرآن ومن قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، تتساقط طرائق أهل الباطل ومسالك أهل الضلال الذين يقحمون عقولهم القاصرة وأفكارهم الضعيفة في الاعتراض والانتقاد لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والدخول في جدل عقيم لا يترتب عليه إلا فساد الدين وضياع الملة. ولنتنبه لهذا الأمر، كثير من الناس لم يوفق في هذا الباب وطرح هذا التقرير الذي مر معنا جانبا ودخل بعقله مجادلا معترضا منتقدا مقدما عقله بين يدي الله ورسوله. يأتي الخبر في كتاب الله ويأتي الخبر في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فينتقد ويعترض ويقول لما ويعترض على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونسي نفسه أنه مخلوق ضعيف قاصر، عقله ضعيف، فكره ضعيف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بينما المؤمن بخلاف ذلك، المؤمن مقبل على الكتاب والسنة منشرح الصدر لكل ما جاء في الكتاب والسنة متلقيا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة وارتياح. ليست المسألة مسألة جدل وليست المسألة مسألة خصومات، بل قال السلف قديما من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يصبح كل يوم في دين. لكن إذا كان مصدرك في تلقي الدين الكتاب والسنة ستبقى ما حييت على دين واحد. جاء مرة رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال أريد أن أتجادل معك، قال أريد أن أتجادل معك، قال فإن غلبتني، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال نتبعه. قال هذا ليس الدين لمن غلب، ليست المسألة خصومات وجدل والغالب هو الدين معه، ليس هذا الدين. الدين ما هو؟ قال الله، قال رسوله، هذا هو الدين. يا هذا ليس الدين لمن غلب. وجاء عنه أنه قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. يا أخوان، هذه ورطة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، أسلموا عقوله لجدل الرجال. الدين ليس جدل، الدين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين. أما أن نقحم الفلسفة العقيمة والعقليات الفالية والأفكار القاصرة ثم تكون هي المصدر للدين، الدين يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء في الكتاب والسنة يتلقاه أهل الإيمان بكل طمأنينة وارتياح، وهذا هو معنى إيمانهم بالغيب، وهذا هو أخص أيضا صفات أهل الإيمان، أنهم يتلقون أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام بالتسليم والرضا. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ليس الذي علينا الاعتراض والانتقاد ولما وكيف ونحو هذه الأسئلة الباطلة والاعتراضات الفاسدة، بل الواجب علينا هو أن نتلقى ذلك بكل إيمان وكل طمأنينة. أيضا مر معنا في كلام السلف في تفسير الإيمان بالغيب، قال بعضهم الإيمان بالغيب الإيمان بالقدر، الإيمان بالغيب الإيمان بالقدر. ولهذا سيأتي عندنا موضوع في درس مستقل دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالقدر من وجوه عديدة مستفادة من هذه الآية المباركة آية الكرسي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول هذا السائل: هل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان مع غيابه هل هو من الإيمان بالغيب أم أنه يعتبر وصفه في القرآن ورؤية مكان قبره يجعله شهادة؟ جاء في حديث الآن لا أتذكر معناه أن الصحابة أو بعض الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه هل نحن خير الناس، فذكر لهم أقواما يأتون في آخر الزمان لم يروني ولكن يأتيهم كتاب عني فقال هؤلاء خير منكم. وهذه ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، ذكرها هذا الحديث ذكرها ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، وأشار رحمه الله أن المراد بأنهم خير من الصحابة أي في هذه الخصلة، لأنهم خير من الصحابة مطلقا ولكنهم خير من الصحابة بهذه الخصلة، أي أنهم جاءهم خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دينه ولم يروه ولكنهم آمنوا بما جاء به وآمنوا به وصدقوه. قال: أما أنتم فسمعتم كلامي ورأيتم عملي، إلى آخر ما جاء في الحديث، فأخبر أنهم خير، يقول ابن كثير أي خير من الصحابة في هذه الخصلة، أما في الفضل فلا أحد يلحق الصحابة رضي الله عنهم في الفضيلة، فهم السابقون الأولون والسابقون لكل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هنا، يقول: أحسن الله إليكم، تنتشر مؤخرا في بلدنا قرص يتضمن صورة شاب أخرج من القبر للتشريح، فوجد في صورة بشعة محترق البدن، وقد أخبر والده أنه كان لا يصلي وكان كذا، فهل واجب على المسلم تصديق مثل هذه الأمور أم أنه يتوقف؟ مثل هذه الأشياء لا ينبغي الإنسان أن يسارع في تلقيها بالقبول والتصديق، لأن من الناس قديما من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لغرض الترغيب، هذه الطريقة موجودة من القديم، الكذب من أجل الترغيب في الخير أو الترهيب من الشر، حتى بلغ ببعضهم الجرأة إلى أن كذب أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث من قرأ مثلا سورة كذا فله من الثواب كذا وكذا ويذكر ثوابا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك. وبعضهم سئل، قيل له: لماذا تفعل؟ قال: أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، يعني أنا أكذب من أجل أن أخدم دينه لا أكذب عليه. فإذا كان كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل خدمة الدين وهو مسلك باطل ومحرم وجاء فيه الوعيد الشديد، فلا أن يكذب في اختراع قصص أو حكايات أو دبلجة صور معينة من أجل تخويف الناس وترهيب الناس وإشعارهم بالخوف من عذاب القبر أو نحو ذلك. فمثل هذه الصور أو الأخبار التي تتناقل بين وقت وآخر، هذه ما ينبغي أن يلتفت إليها ولا ينبغي أن يركن إليها. وإذا أراد الإنسان أن يخوف الناس من عذاب القبر ويخوفهم من العقوبات التي في القبر، فإن فيما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه غنية وكفاية، بل قال الإمام أحمد وغيره: لا وسع الله على من لم يسعه الكتاب والسنة. فالذي يريد أن يرغب الناس أو يرهب الناس فليرغبهم بالكتاب والسنة وليرهبهم بالكتاب والسنة، أما أن يخترع قصص أو يخترع حكايات أو يأتي بصور معينة بشعة مخيفة ومن خلالها يزجر الناس ويخوف الناس، هذه طريقة غير مشروعة وليس مأمورا بها، وإنما المأمور به أن نعظ الناس وأن نذكر الناس بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن فيه كفاية والسنة فيها كفاية: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولكن هذه متى تأتي؟ مثل هذه الأشياء متى تأتي؟ تأتي عند ضعف العلم، عند ضعف العلم وعند ضعف الدراية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تجد ضعيف العلم قليل البضاعة في العلم يحمل صورة ويبدأ يخوف بها الناس. لكن لو كان يحمل علما والعلم نور يضيء للناس ما لجأ إلى هذه الأشياء المفتعلة والصور المخترعة والقصص المخترعة. هذه يلجأ إليها ضعيف البضاعة أو مزي البضاعة من العلم. ولهذا وبهذا ندرك الحاجة الكبيرة التي تحتاجها أمة الإسلام، وهي حاجتهم إلى العلم النافع، إلى أن يعادوا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إلى مثل هذه الأشياء الملفقة المخترعة. يقول: هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها إذا لم تذهب إلى المصلى لتشهدها مع الجماعة؟ إذا لم تتمكن المرأة من صلاة العيد في المصلى مع الجماعة فإنها لا تصلي صلاة العيد في بيتها. بعض العلماء قالوا إن من جاء إلى المصلى وفاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، هذا قال بعض أهل العلم. وعلى كل حال المرأة يشرع لها يوم العيد أن تحضر المصلى وأن تشهد الخير وأن تشهد دعوة المسلمين واجتماعهم، ولو كانت أيضا عليها العادة فإنها تحضر وتعتزل المصلى كما جاء بذلك الخبر. أما إن بقيت في بيتها فليس عليها صلاة. هذا يقول: ما حقيقة الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ أولا نعرف معنى الإخلاص في اللغة، ثم ندخل في معنى حقيقة الإخلاص لله عز وجل. من أحسن ما يبين لنا معنى الإخلاص في اللغة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما معنى خالصا؟ واضح لنا، أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، مع أنه خرج من أين؟ من بين فرث ودم، خرج من بين فرث ودم. بل إن بعضهم يقول إنه يخرج للتو عند حلبه من بين الفرث والدم، يعني يخرج عند حلبه، وقت حلبه يخرج من بين الفرث والدم، ولكن بقدرة القدير سبحانه وتعالى يخرج أبيض صافي نقي، مع أنه لتوه خرج من بين فرث ودم، يخرج أبيض صافي نقي لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث. فقوله خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى خالصا في لغة العرب، الخالص الصافي النقي. ننتقل الآن ما معنى الإخلاص لله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ما معنى الدين الخالص لله؟ أي الصافي النقي. ما معنى الصافي النقي؟ أي لم يرد به إلا الله. الخالص أي العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، أي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يريد به العامل الدنيا ولا يريد به الرياء ولا يريد به السمعة، لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الخالص. إن لم يكن العمل بهذه الصفة لا يقبله الله، إن لم يكن العمل بهذه الصفة لا يقبله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالخالص هو الصافي النقي، العمل الخالص لله هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرطين، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ أي بيّن لنا هذا. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا يقول: ما حكم مشاهدة القنوات الإخبارية وقراءة الصحف والمجلات الإخبارية وإن كان ذلك لحاجة؟ القنوات هذه عموما، والحديث عن القنوات عموما، هذه فتحت على الناس باب شر وضر وأدت بكثير من الناس إلى فساد عريض لم يكونوا يحسبون له حساب ولم يكن يخطر لهم على بال. ودخول الإنسان في هذه القنوات لا يأتي، أو دخول الإنسان في الفساد العريض الذي في هذه القنوات لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي عبر خطوات. وكثير من الناس بدأ بداية يقول: نريد القنوات من أجل الأخبار، ثم بعد الأخبار قال: وماذا لو الآن رأينا أيضا هذه الكذا، ثم وماذا لو رأينا كذا، وبعدين يأتي الشيطان ويقول: لماذا أيضا التشدد، لا أيضا انظر إلى، وبعدين يأتيه خطوة خطوة إلى أن يجد نفسه في قمة الفساد، أو يدخل الفساد أيضا على أهله وعلى ولده وعلى بيته من خلال ما تستجلبه هذه القنوات من شر عريض وفساد عظيم. وقد كان الناس في بيوتهم في ديار الإسلام في عافية وأمن وسلامة من هذه الشرور، ثم جاءت هذه الأطباق الهوائية فحملت سموم العالم وصبتها في البيوت، وصبتها وجاءت حثالات العالم تحملها الرياح العاتية المدمرة، ودخلت عقر بيوت الناس، وأصبح أنواع الفساد يعرض في بيت المسلمين. ثم من جراء ذلك النظر يبدأ الخلق يتغير، يبدأ الدين يتغير، تبدأ العقول تتغير، تبدأ الأفكار تختل، وكل ذلك بسبب التدرج والوقوع في خطوات الشيطان مع هذه القنوات وما تجره إلى الناس من شر وفساد. وبعضهم يقول: أنا سأنظر وسأكون عصاميا، وهذه تزكية للنفس وفي الوقت توريط أيضا لها، وتوريط لأهل البيت، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. بمناسبة الحديث عن الدشوش والقنوات الفضائية، كان الشيخ عمر الفلاتة رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة له درس في هذا المسجد، وتوفي من سنوات ليست ببعيدة رحمة الله عليه وغفر له. فأحد طلابه ذكر لي قصة سمعها من الشيخ. يقول: قديما كنا في المدينة لما نتوضأ بالمطهرة، نصب الماء القليل ولا يكون هناك إسراف وتضييع الماء، وأيضا إذا أردنا أن نستحم بها وماء قليل يعني على قدر الحاجة. يقول: فلما جاءت الدشوش التي للترويش وصار الناس يعني يتروشون ويذهب ماء كثير جدا، أنكرنا هذا وفيه إسراف وإضاعة للماء. يقول: فجئت إلى درسي في المسجد وأنا منزعج من هذا الأمر الذي وجد، وقلت: الآن يا أخوان جاءت الدشوش هذه والماء يضيع وهذا منكر وإسراف وإضاعة للماء، والدشوش هذه فتحت علينا باب إسراف وإضاعة. يتكلم عن الدشوش التي تنظف البدن. يقول الشيخ، يقول لما ذكر هذه القصة، يقول: أنا ماذا أقول عن الدشوش التي تغسل العقول والأفكار؟ أنا قلت في المسجد النبوي هذا الكلام في الدشوش التي تنظف البدن، فيها ماء نظيف يغسل البدن، ولكن كنت أتكلم عليها من ناحية أن فيها إضاعة للماء وإسراف وتضيع للماء، فكيف الآن بالدشوش التي جاءت لغسل الأفكار وغسل العقول وتخريب عقول الناس؟ يقول: أنا مثلي ماذا يقول عن مثل هذه الأمور؟ فعلى كل حال يعني هذه الدشوش فتحت على الناس باب شر وباب فساد وباب خطر، والإنسان يتقي الله ويتذكر أنه سيقف يوما أمام الله ويسأله عن جلوسه وعن سماعه وعن نظره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يظن الإنسان أنه إذا جلس لا يسأل أو إذا استمع لا يسأل، بل هذه كلها داخلة فيما سيسألك الله عنه يوم القيامة، وأنت ستقف أمام الله جل وعلا ويسألك، ورب الأسرة أيضا يسأله الله عنه وعن أولاده إذا كان استجلب لهم الأشياء التي تضر بإيمانهم وعقائدهم وأفكارهم. فهذه مسؤولية، والله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا يقول سمعت عبارة من أحد المشايخ أشكلت علي، وهي قوله الشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، فما صحة هذه العبارة؟ علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، بالموجود وبالمعدوم وبما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. والعبارة يعني تدل على معنى صحيح، لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس محصورا أو مقصورا في هذا المعنى، بل علم الله وسع كل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا يقول سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون، يقول قالها أحد الصحابة في عام ثم قالها في العام المقبل، فرأى في المنام يقول له أحد الملائكة لم ننتهي من إحصاء تسبيحك في العام الماضي، فما صحة هذا الدعاء؟ لا أعرف شيء عن صحته، لكن الإخوة إن شاء الله يتولون بحثه وغدا نفيد بذلك إن شاء الله. هذا يقول أنا شاب مقبل على الزواج، ولي سؤال، ما هي الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل المسلم على زوجته أول ليلة في الزواج؟ أسأل الله أن يبارك فيك على هذا السؤال، وأن يبارك لك في زواجك، وأن يوفق شباب المسلمين لكل خير. أما ما يشرع للمسلم أن يقوله فهو الدعاء بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، فيسمي الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذه الدعوة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أخ يسأل عن الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والجواب أن رؤية الله يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة، والكتاب دل عليها في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأيضا في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي رحمه الله إذا كان الله حجبهم في السخط فإن أولياءه سيرونه في الرضا. والسنة جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المؤمنين يرون الله، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وثبت عنه في حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصلاة اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. معاشر الإخوة الكرام، الحديث ماض بنا في الكلام على الفوائد المستفادة والدروس المتلقاة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وسيكون الحديث هذه الليلة عن دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما لا يخفى على الجميع أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظام، إذ إن الإيمان يقوم على أصول ستة عظيمة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان العظام التي لا قيام للإيمان إلا عليها، ولا قبول للأعمال إلا بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال، ولا يقبل معه صلاة ولا صيام ولا صرف ولا عدل ولا فريضة ولا نفل، لأن قيام الدين على هذه الأصول، ومكانتها من الدين مثل مكانة الروح من الجسد، ومثل مكانة الأصول من الأشجار، ومثل مكانة الأعمدة من البنيان. فالدين لا يقوم إلا على أصوله، ومن أصوله العظام الإيمان بالقدر. ولهذا قال الناظم: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فالإيمان بالقدر دعامة للدين، ولا يقوم الدين إلا على دعائمه وعلى أصوله. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة في ذكر هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله سبحانه: فقدرنا فنعم القادرون، وقوله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في القرآن في هذا المعنى كثيرة جدا في تقرير هذا الأصل وتثبيت هذا الأساس الذي عليه قيام الدين. ومن لم يكن مؤمنا بهذا الأصل لا دين له ولا إيمان ولا إسلام، ولا يقبل الله عز وجل منه طاعة. ولهذا جاء عن حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فمن آمن بالله فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ومما يوضح لنا هذه الكلمة لابن عباس رضي الله عنهما قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله عز وجل. فأي توحيد وأي إيمان وأي دين لمن ينكر قدرة الله؟ أي دين لمن ينكر مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة في هذا الكون؟ والله سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق والموجد لهذه الكائنات، فأي دين لمن ينفي نفوذ مشيئة الله وشمول قدرته سبحانه وتعالى وسعة علمه عز وجل لما خلق وأوجد سبحانه وتعالى؟ ولهذا قيام الدين لا يكون ولا يصح من الإنسان إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بمشيئته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن جميع ما يقع في هذه الحياة من ارتفاع أو انخفاض، موت أو حياة، عز أو ذل، هداية أو ضلال، كفر أو إيمان، كل ما يقع في هذا الكون الذي خلقه الله كله بقدر، كله بقدر. ولا يمكن أن يقع في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى شيء لم يشأه الخالق. ومن يقول إن ثمة أشياء تقع وتوجد بدون مشيئة الله فهذا يقول بخالق مع الله تعالى الله عن قوله علوا عظيما. ولهذا سمى السلف رحمهم الله قديما نفاة القدر، سموهم مجوس هذه الأمة، سموهم مجوس هذه الأمة لهذا السبب، وهو أن من يقول بأن ثمة أشياء في هذا الكون وجدت بدون مشيئة الله فهذا يعني أن هناك خالق غير الله عز وجل، وهناك من له مشيئة نافذة دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أضل الضلال وأبطل الباطل. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركانه العظام، ولا إيمان ولا توحيد ولا إسلام لمن لم يؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بالقدر أصلا من أصول الإيمان وأساسا من أسسه العظام. وها هنا ينبغي أن يعلم معاشر الإخوة الكرام أن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يكون مؤمنا به إلا إذا آمن بمراتبه الأربعة الواردة في الكتاب والسنة. أما المرتبة الأولى فهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط، علمه سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن ما يجري في هذا الكون من أمور أو أعمال أو أحوال أو حركات أو سكنات كل هذه تجري وفق علم الله السابق. أحاط علم الله عز وجل أزلا بما هو كائن، وعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الأولى وعليها الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى الدالة على أن الأمور لا تقع إلا وفق علم الله عز وجل الأزلي، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، أن جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وكما قال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى هذه الجلسة التي اجتمعنا فيها كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت في اللوحة المحفوظ. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأن الأمور إنما تقع بمشيئة الله، وأنه سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدرته شاملة عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. وإذا شاء شيء وإذا شاء سبحانه وتعالى شيئا لا بد أن يقع كما شاء، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، فإذا شاء شيئا لا بد أن يقع الأمر مطابقا لما شاء رب العالمين، لا يمكن أن تتخلى، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالخلق، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق الذوات وخالق ما يكون في الذوات من حركات وسكنات، الكل مخلوق لله، الذوات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وما يقع في الذوات من أوصاف أو أعمال أو كفر أو إيمان أو ضلال أو هداية كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له، هي كما قال بعض أهل العلم من أحسن ما قيل في القدر نظما، يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فهذه تقرير لمسألة الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون شيء إلا وفق ما شاءه رب العالمين، وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، ووفق علمه يجري الفتى والمسن، وأن انقسام الناس إلى أقسام كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. توضيح لهذه الأبيات، يقول رحمه الله: ما شئت أي يا الله، يا خالق هذا الكون، يا موجد هذه الكائنات، ما شئت كان، لأن مشيئة الله لا يمكن أن تتخلف، فما شاء الله كان، لا يرد ولا يمكن أن يرد، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة. ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني وإن لم أشأ أنا ذلك أيها العبد. لماذا؟ لأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، ولهذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى كان وإن لم يشاءه العبد، حتى وإن كان العبد لم يرد ذلك ولم يشأ ذلك، فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. ما شئت كان وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ أنا أيها العبد ذلك الأمر. وما شئت أي أنا أيها العبد، إن لم تشأ أي أنت أيها الله الرب لم يكن. لو أن العبد شاء شيئا والله سبحانه وتعالى لم يشأ وقوع ذلك الشيء لا يكون، لأن الأمور كلها بمشيئة الله كما هو واضح في الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد أي يا رب العالمين، خلقت أنت يا الله العباد على ما علمت، يعني خلقك للعباد ولأفعال العباد ولأعمال العباد، خلقت العباد على ما علمت، يعني على وفق علمك الأزلي السابق، فكل ما وجد وكل ما كان في هذا الكون هو وفق علم الله عز وجل الأزلي. خلقت العباد على ما علمت، يعني كل ما يقع في هذا الكون هو أمر علمه الله سبحانه وتعالى أزلا، لم يحدث له علم به، أو لم يستجد له علم به، لم يكن ليس عالما ثم علم، تنزه وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى، بل كل ما هو كائن علمه جل وعلا في الأزل. ولهذا قال: خلقت العباد على ما علمت، يعني على ما علمت ذلك في الأزل قبل وجود هذه المخلوقات. وفي العلم، يعني في علمك الأزلي السابق، يجري الفتى والمسن، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الجميع مشيهم في هذه الحياة أينما اتجهوا، طريق الخير أو طريق الشر، مشيهم في هذه الحياة هو وفق الإيش؟ العلم السابق. وفي العلم، يعني في العلم الأزلي السابق، يجري الفتى والمسن، ليس جريان الفتى والمسن في أمر لم يكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، تعالى الله عز وجل وتنزه عن ذلك. قال: وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، يعني على ذا مننت من الناس بالإيمان والهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة، وهذا خذلت فلم توفقه للإيمان ولم تعنه على الطاعة، فهذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا أعنته على طاعتك ووفقته لها، وذاك لم تعنه فبقي مخذولا محروما. ولهذا جاءت الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، قال: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الله إن لم يعنك على الطاعة لا تستطيع أن تقوم بها. ولهذا كان الصحابة يرتجزون كما في صحيح البخاري يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني لولا منة الله علينا بالتوفيق والهداية والاستقامة ما حصل منا هذا الأمر. ويقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال في الآية الأخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالأمر كله مشيئته سبحانه وتعالى. ثم ختم الأبيات بقوله فمنهم شقي ومنهم سعيد، يعني هذه أحوال الناس، الناس على قسمين، قسم شقي وقسم سعيد. الشقي هو من بقي مخذولا محروما من الهداية والاستقامة والتوفيق لطاعة الله، والسعيد من كتب الله عز وجل له السعادة وهداه لها ويسر له أمرها. ومنهم قبيح ومنهم حسن، أيضا هيئات الناس مختلفة، هيئات الناس مختلفة وصورهم وأشكالهم مختلفة، ليسوا على هيئة واحدة، والكل بقدر. والله عز وجل يبتلي العباد في هذه الدار، دار الابتلاء والامتحان. فإذن لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أن نؤمن بأن الأمور كلها بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي، وأن كل ما هو كائن كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فمشيئته عز وجل نافذة، وأن الخالق لكل شيء رب العالمين، الله خالق كل شيء، خالق الأعمال العباد وخالق أعمال العباد من خير وشر، من طاعة وإيمان، من صلاح وضلال، كل ذلك أمر الله عز وجل هو الذي أوجده سبحانه وتعالى بمشيئته وعلمه وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هذه الأمور الأربعة جمعها أحدهم في بيت واحد فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه مراتب القدر الأربعة. آية الكرسي، هذه الآية المباركة دلت على القدر بمراتبه، دلت على القدر بمراتبه. أما دلالة آية الكرسي على مرتبة العلم التي هي المرتبة الأولى مراتب القدر، ففي قوله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه الآية صريحة في أن الأمور كلها وفق علم الله سبحانه وتعالى، وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم، هذا في المستقبلات كلها، وما خلفهم هذا في الماضيات كلها. فعلم الله محيط، محيط بالماضي والحاضر والمستقبل، محيط بكل شيء يدل عليه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذه آية دالة على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن من مراتب الإيمان بالقدر إيمانك بأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. مرتبة الكتابة لم يأتي لها ذكر في هذه الآية المباركة على وجه التنصيص، وإنما عموم الآية ربما يعني يستفاد منه هذا المعنى، أما تنصيصا على هذه المرتبة فإنها لم يأتي لها ذكر في الآية. أما المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فهذه نص عليها في آية الكرسي في قوله سبحانه وتعالى إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعرفنا في الكلام على دلالة هذه الآية في درس ماضي أن الآية واضحة الدلالة على أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، فهذه يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض. وذكرت لكم سابقا قول المفسرين رحمهم الله في معنى الآية، قالوا: له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، خلقا وملكا. فكل ما في السماوات خلق لله بدون استثناء، كل ما في السماوات وما في الأرض خلق لله لا يستثنى شيء. الذوات خلق لله، وما يقع في الذوات من حركات وأعمال وأفعال كل ذلك خلق لله. وهذا المعنى ظاهر في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى خلقا ولله سبحانه وتعالى ملكا، فهو المالك لكل شيء. فإذن الآية من جملة دلالاتها ومن جملة ما قرر فيها هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مر معنا فيما يتعلق بالتقدير التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، ويسميه العلماء التقدير العام، وإليه الإشارة وعليه الدلالة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا يسميه العلماء التقدير العام. هذا التقدير يدخل تحته تقديرات أخرى هي داخلة تحت هذا التقدير العام، دلت عليها السنة. فمثلا هناك تقدير عمري يختص بكل إنسان بعينه، يقدر له في, 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 في وقت ذلك التقدير العمري ما هو فاعله إلى أن يموت، من حياة وموت ورزق وطعام وهداية وضلال، كله يقدر. وهذا جاء في حديث ابن مسعود، الحديث الثابت، يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك، يعني وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات. الملك يؤمر بكتب 4 كلمات وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، لم يخرج بعد إلى الدنيا. ما هي الكلمات الأربع؟ بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. الرزق مكتوب، والعمل مكتوب، والأجل مكتوب، والعبد هل هو من أهل الشقاوة أو أهل السعادة مكتوب، وهو في بطن أمه قبل أن يخرج على وجه الأرض، وقبل أن يخرج إلى هذه الحياة. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. ثم يحلف بالله عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيسبق عليه الكتاب، يعني الأمور مكتوبة. يسبق عليه الكتاب، يعني أمور مكتوبة كتبت في وهو في بطن أمه، وكتبت قبل ذلك في اللوح المحفوظ. ولهذا سنأتي إلى حديث حتى نتعرف على معالم هذا الموضوع وأبواب الهداية التي فيه، التي ينبغي أن يعيشها كل مسلم على ضوء السنة، بعيدا عن طرائق أهل الباطل وأهل الضلال في خوضهم في هذا الموضوع الدقيق. قال هذا الآن التقدير العمري. أيضا هناك تقدير سنوي، في كل سنة وفي يوم محدد من السنة يكتب ما هو كائن في السنة إلى اليوم الآخر من السنة القادمة، وتلك الليلة هي ليلة القدر. ليلة القدر من شأنها كما قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب في تلك الليلة ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فلان يموت، فلان يمرض، فلان كذا، فلان كذا، كله يكتب إلى ليلة القدر الأخرى. فهذا تقدير داخل في التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. والتقدير الرابع التقدير اليومي الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، الأمر له والملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق خلقه جل وعلا. فهذه الأصول التي مضى الإشارة إليها لا إيمان لأحد إلا إذا آمن بها، ولا يقبل الله من عبد صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا أي طاعة إلا إذا آمن بهذه الأصول العظيمة، إلا إذا آمن أن الأمور كلها بقدر، أنت مشيك في هذه الحياة أينما تذهب كله بقدر، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني النباهة والفطنة وضدها كل ذلك بقدر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، يعني الأمور كلها مقدرة مكتوبة وكتبت في اللوح المحفوظ، علمها الله سبحانه وتعالى في الأزل، والأمور بمشيئة الله، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الكون خلق لله سبحانه وتعالى. هذا أصل عظيم وأساس متين، لا إيمان لعبد ولا دين له ولا صلاة له ولا صيام إلا إذا آمن به، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ولم يؤمن بهذا الأصل كل هذه الأعمال لا تقبل ولا ينتفع منها بشيء. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد جاء في صحيح مسلم لما ذكر النفر الذين قدموا إلى ابن عمر من بغداد، قالوا له: إن قبلنا أقوام يقولون الأمر أنف ولا قدر، قال: إذا رأيت هؤلاء فأبلغهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. لو أنفق مثل أحد ذهب لم يقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أصل عظيم وأساس متين، ولا قبول لأعمال العبد ولا قبول لطاعاته إلا إذا آمن به: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا فهم هذا يأتي سؤال في غاية الأهمية، إذا فهم ما تقدم يأتي سؤال في غاية الأهمية، وكما يعبرون في وقتنا سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه وهو في غاية الأهمية. إذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة وكل علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، ففيما العمل؟ لماذا الإنسان يجهد نفسه في العمل؟ الأمر مكتوب ومقدر وفي اللوح المحفوظ، وما من نفس إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار، ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه تلقائيا كما يقولون. تأمل الجواب عليه هنا لما تنظر أجوبة الناس عليه، عندما تنظر أجوبة الناس على هذا السؤال، وكثيرا ما يطرح في الكتب، كتب العقائد، لكن المذاهب شتى في الجواب عليه، والأفكار متباينة، بل إن بعضهم جعل من جوابه عليه إنكاره الإيمان بالقدر. بعض الناس جعل من جوابه على هذا السؤال إنكار الإيمان بالقدر، وهذه مصيبة عظيمة جدا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com